بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبرأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 69 في كتاب الصلاة باب الصفوف، عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خير. الحديث مرة ثانية، عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح هي قطعة من خشب تستخدم في النبل للقتال، والمفرد قدح. فمن تسوية الصف واستقامته كأنه يصلح لتسوية السهم من استقامة الصف واعتداله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ومعنى يخالفن الله بين وجوهكم أي ينسخها، كما جاءت نصوص أخرى توضح ذلك، ينسخها ويحولها عن صورها. وردت بعض النصوص أن ينسخها في صورة حمار، والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلام. كما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات. الأولى تكون مع الراوي، وراوي حديث الليلة هو النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، هو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية رضي الله عن الجميع. اسمه النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. طبعا الأنصار هم أهل المدينة الذين نصروا الإسلام ونبي الإسلام، وكان الأنصار يتكونون من قبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. النعمان من الخزرج، الخزرجي من قبيلة الخزرج. النعمان له قصة عجيبة جدا. عندما ولد أبوه بشير بن سعد كانت تحته زوجة، ثم تزوج بثانية فأنجب منها النعمان، يعني النعمان ابن زوجته الثانية. بشير كان يحب النعمان حبا شديد، في يوم من الأيام أراد أن يكتب له حديقته، يعني كان عنده بستان، فأراد أن يكتب هذا البستان لمين؟ للنعمان ابنه. وطبعا له أبناء من الزوجة الأولى، لكن لفرط حبه للنعمان أراد أن يؤثره وأن يكتب له حديقته. فعرض الأمر على الزوج أم النعمان رضي الله عنه، فقالت: والله لا أرضى أبدا حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب بشير ومعه زوجه إلى رسول الله، وعرض الأمر على النبي عليه الصلاة والتسليم، فسأله النبي سؤالا، قال: يا بشير، أجعلت لكل ولدك مثل ما جعلت للنعمان؟ يعني هل هتعطي لكل ابن من أبنائك حديقة كما تعطي النعمان؟ إن معلوم أن الهبة في الحياة يتساوى فيها الأبناء، هتدي لده دار تدي لده دار ودي دار، حتى البنت نعم في الحياة يتساوى الجميع في الهبات، أما بعد الموت للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الميراث ده بعد الموت، الذكر ياخذ مثل حظ ايه الانثيين، لكن في حياتك ان حبيت ان تعطي احدهم تعطي الجميع زي بعض المساواة. ولذلك عندما يخالف الانسان هذه الاحكام الشرعية بيولد الحقد بين الابناء ويولد مشكلات بين الابناء، وبالتالي لا تستقر الاسر. بعض الاباء يظلم يقرب فلان على حساب فلان، فبالتالي بينشئ ايه الابناء على الحقد والكراهيه. ويمكن القران ضرب لنا نموذج فريد جدا في قصه يوسف عليه السلام. لماذا فرق بين يوسف وابيه؟ سبب ايه؟ أن أباه عليه السلام أظهر له حبا هو وأخوه بنيامين. بقية الإخوة عملوا إيه؟ حقدوا الحب ده، أوغر صدورهم. فماذا فعلوا؟ دبروا لقتل يوسف. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني كيف يفضلوا علينا في الحب؟ واضح ومعروف ان الميل القلبي او الحب يعني ليس بيدي ولا بيدك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يقسم بين نسائه المبيت والمديات بالعدل، لكن قلب النبي كان يميل لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب لا يملكه إلا الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فميل القلب لا يتحكم فيه الإنسان، ولكن عليك ألا تظهر، يعني مثلا بين الأبناء ما تظهرش حبك لابن على حساب الآخر، ولا يولد الحقد بينهم ويولد الكراهية لك من أبنائك، ودي المشكلة. ولذلك سئلت المرأة الحكيمة أي أبنائك أحب إلى قلبك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والضعيف حتى يقوى. شوف الحكمة، بحبهم كلهم سواء، لكن اللي يكون أشد حبا إمتى؟ لما يكون طفل صغير إخواته الكبار خدوا عطف وحنان الأم، صح؟ ده لسه ما خدش، فده نهتم بيه شوية. والمريض حتى يبرأ، كلهم في صحة ولد مريض، يبقى اهتمام يكون بمين؟ بالمريض أزيد، لأنه محتاج لإيه؟ عناية. طيب كلهم أقوياء لكن فيهم واحد ضعيف، يبقى الضعيف حتى يقوى، وده من الحكمة وده العدل والمساواة. إنما أن تظهر تبقى مشكلة. لما أظهر يعقوب عليه السلام حبه ليوسف اللي حصل؟ إخواته إيه؟ أكلتهم الغيرة والحسد، فبالتالي إيه؟ بدأ يفكر كيف يتخلصون من يوسف عليه السلام. واضح؟ عشان كده قيل في بعض الأثار من الإسرائيليات، وكما تعلمون حكم الإسرائيليات التي لا تصطدم مع الشر أنها لا تصدق ولا تكذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فمن هذا النوع قيل أن رجلا من أهل مصر التقى بنبي الله يوسف عليه السلام وهو عزيز مصر، فقال يا نبي الله إني لا أحبك، فقال آه من الحب، أحبتني عمتي وأنا صغير فسرقتني، وأحبني أبي ففرق إخوتي بيني وبين أبي، وأحبتني امرأة العزيز فمكثت في السجن بضع سنين، وأنت تقول أحبك. فعايز يقول يعني أن قد يكون الحب ابتلاء، ماشي كده، ولكن ابتلاء كله خير. طبعا أشار في المرة الأولى أحبتني عمتي فسرقتني، إن اللي حصل عندما كان طفلا صغيرا عليه السلام ذهب في زيارة عمته، يزور عمته أخت أبيه. طبعا قعد أيام المفروض يرجع لأبيه، من شدة جماله عمته مش عايزاه يمشي. فتعمل إيه؟ طب لازم يمشي، طب أنا عايز أقعده معايا. طبعا كان في شريعتهم إن السارق هو العقوبة، يعني إذا إنسان سرق منك يبقى عبد عندك، تاخده هو، تاخد الإنسان نفسه، يبقى يفضل عندك عبد. فهي مش عايزاه يمشي، فتعمل ايه؟ اتهمته ان هو سارق. ففضل عندها فترة، لما ابوه حبه اخواته عملوا فيه ايه؟ رموه في الجب. عشان كده لما تلاحظ لما وضع الكيل في رحل اخيه عشان يضموا اليه، لما ظهر الامر لاخواته قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، يقصدون مين؟ يوسف. اشاره لايه؟ لقصه عمته لما اتهمته بايه؟ بالسرق عشان يبقى معه. ابوه حبه القي في الجب في دار العزيز، امراه العزيز حبته، كان بسببها ايه؟ دخل السجن وبكت فيه بضع سنين. ماشي. علشان كده بنقول يا جماعة الأب لابد أن يعدل بين أبنائه وينتبه لهذا الأمر، ما تفرطش في حبك لولد على حساب الآخرين تبقى مشكلة، لأن الأبناء يلاحظون بدقة ويتابعون الآباء بدقة وتبقى مشكلة، بتولد أحقاد. ليه بيجي لنا شيخ يقول لك مثلا أولادي بيكرهوا بعض؟ منك أنت ومن أمه، أكيد فرقت في المعاملة، أكيد كربت أحدهم على الآخر، فبالتالي بينشأ إيه؟ كراهية وأحقاد. ولذلك عندما قدم الأعرابي على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان النبي يقبل الحسنة والحسين، الأعرابي تعجب، قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. قال له النبي وما لي برجل قد نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث آخر أعرابي كان جالس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بعدين طفل صغير جاء مسرعا إلى الأعرابي، فالأعرابي احتضنه وقبله وأجلسه على أحد رجليه، فسأله النبي من الغلام؟ قال ابني. فسر النبي، فرح النبي يعني بهذا الفعل الجميل. بعد قليل جاءت جارية طفلة صغيرة بنت بقى إلى الأعراب، قبلها وأجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي ومن الجارية؟ قال ابنتي. فغضب النبي وقال هل سويت بينهما؟ اعتبر ده من الظلم، لماذا أجلست الغلام على حجرك والبنت قعدتها على الأرض؟ ده ظلم، فضلت الولد على البنت فده ظلم، نوع من الظلم. لازم نكون حريصين في معاملاتنا مع أولادنا وبناتنا في البيت، وزع لهم النظرات بالعدل وبالتساوي، ضم ده الضم دي الضم ده وهكذا. فانظر إلى سؤال النبي لبشير بن سعد، أجعلت لكل ولدك مثلما جعلت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله، فليس عندي غيرها، ما عنديش غير الحديقة دي. فماذا قال له النبي؟ قال قوما فأشهد غيري فإني لأشهد على ظلم أبدا، أو كما قال النبي، اللي أنت عايز تعمله يا بشير ده ظلم، إنك تدي النعمان حديقة وبقية الإخوة لا يأخذون يبقى ده ظلم، ورسول الله لا يشهد على الظلم أبدا. من العجيب إن النعمان يكبر هذا الصحابي الجليل ويروي حديث عجيب جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الحلال بين والحرام بين. سبحان الله، شوف كانت قصته ايه؟ قصة العدل وعدم الظلم وصغير لما اتولد، الآن بيروي حديث اسمه ايه؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، الحديث. فهو صاحبنا الليلة النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صحابي أبوه صحابي أم صحابي رضي الله عن الجميع. ولد قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والتسليم بثماني سنين، بكم سنة؟ وقيل بست سنين، والأول أرجح ثماني سنين. وكان كريما جوادا شجاعا، كان له صفات عجيبة جدا، كريم وجواد وكان شجاع رضي الله عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1140 حديث، روى عن النبي 1140 حديث. قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا بمرج راهط موضع قرب دمشق عام 64 من الهجرة، عام 64 من الهجرة. يعني كان عمره كم سنة لما تخصم من 64 8، يبقى عمره كان 56 سنة، يبقى لما مات كان عمره 56 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا عن الوقفة الأولى بين يدي الراوي النعمان ابن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل الآن سريعا إلى الوقفة الثانية، وفوائد إيمانية وأحكام فقهية مستنبطة من الحديث الذي بين أيدينا الليل. ونبدأ بأولى الفوائد حول حكم تسوية الصفوف، حكم تسوية الصفوف، ودي مسألة فقهية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اسم من لم يتم الصفوف. ايه ده؟ ما دام يأثم يبقى حكم تسوية الصف ايه؟ واجب. شوف فقه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. طبعا استنبط هذا من الحديث أن النبي رتب وعيدا على من يخالف، قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فاستنبط الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحكم، وقال: باب اسم من لم يتم الصفوف. وما دام في اسم، ما دام في وعيد، معلوم أن الوعيد أو الاسم لا يترتب على ترك مسنون، إنما يترتب على ترك إيه؟ أمر واجب، أمر إيه؟ واجب. ثم روى الإمام البخاري بإسناده أيضا عن بشير ابن يسار، بشير ابن سعد روى الحديث، لا بشير ابن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنس لما جه المدينة وده كان خادم النبي، فبيسألوه بشير بن يسار، بيسألوه، شوف حرصهم على تحصيل العلم وحرصهم على اتباع السنة. طبعا من أعرف الناس بالسنة من خادم رسول الله أنس، ده كان ملازما للنبي 10 سنين لا يفارقه إلا في أوقات قليلة جدا، ملازم ملازمة تامة رضي الله عنه وارضاه. فهو أعرف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبشير بن يسار بيسأله: ما أنكرت منا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال أنس؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. هي دي المشكلة بس اللي أنا بنكرها عليكم، ما بتقيموش الصفوف في الصلاة. الله، شوف الحرص على السنة، تسوية الصف واعتدال الصف. فأنس أنكر ده، أمر مخالف لهدي النبي إنك لا تسوي الصف في الصلاة. نجد بعض الناس كده تحس إن الصف عامل زي موج البحر طالع ونازل وهابط وشغلانة، ودي مشكلة. طيب، إذن من فقه البخاري إن تسوية الصف واجب وليست إيه؟ مسنونة. تقول لي: استنى يا عم الشيخ، جمهور العلماء يرون أن تسوية الصف مستحبة وليست بواجب، فكيف نوفق بين هذا القول وبين ما يراه الجمهور؟ نقول جمع أهل العلم بين هذا وذاك فقالوا كلام الجمهور كلام صحيح ويحمل على القدر الزائد الذي يأخذ حكم الكمال والحسن. الحديث السابق في الباب النبي قال فيه ماذا؟ حديث أنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فقالوا معظم الأحاديث الوارد فيها من تمام من كمال من حسن ده محمول على الندب اللي هو زيادة في التسوية، انك بقى تروح جايب بقى قدمك في قدمي كده وتحاول تخليها زي المسطرة ومعتدلين وكذا والصف استقامة كاملة، ماشي كده؟ اعتدال كامل، فهو ده الاستحباب. امال الوعيد جاي على ايه؟ ان حضرتك تبقى قدام مني ورا منك والصف واحد، او تسيب بيني وبينك فرجة كبيرة بحيث يقف فيها ايه؟ شخص اخر. فهذا ان خالفنا وقعنا في الوعيد. ولذلك وردت نصوص اخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ده وعيد شديد اهو. طب القطع بيكون ازاي؟ ان انت تسيب مكان كبير بينك وبين اللي جنبك في الصف بحيث يكفي لموضع اخر، ماشي كده؟ يبقى انت وقعت في ايه؟ في المخالفة. يبقى الواجب فين بقى؟ ألا نقطع الصف وإلا تعرضنا للوعيد، ألا نخالف الصف. ما تبقاش أنت واقف قدامي وأنا وراك في صف واحد أو صدرك قدام مني، ماشي كده؟ لأن ده قد يغر الصدور في نوع من الكبر، إزاي توقف قدامي إحنا في صف واحد؟ وهذا الجمع بين ما يراه الجمهور وما يراه بعض العلماء كالبخاري رحمه الله تعالى وابن الملقن وابن العربي الحنبلي رحمه الله تعالى، لأنه يرى الوجوه والقولان صحيحان. فهمت بقى التوجيه والجمع يا شيخ رياض؟ فهمت الجمع؟ يبقى الاستحباب على القدر الزائد في التسوية، أما الوجوب على المخالفة اللي تؤدي للوعيد. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، والاختلاف معروف أنك تقطع الصف أو تتقدم على من بجوارك تقدما ظاهرا بارزا، فده مخالف يتعرض صاحبه للوعيد. أما القدر الزائد بقى التماس والتلاصق وإن احنا نكون على صف واحد معتدلين قائمين على هيئة واحدة، يبقى ده المستحب. هذا عن الفائدة الأولى وهي تسوية الصف وحكمها. قال ابن رجب في معنى الحديث المذكور لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال ابن رجب رحمه الله تعالى والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الصفوف ويعدلها قبل الصلاة كما يقوم السهم. حرص أعدي فائدة ثانية هو حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الصلاة على تسوية الصفوف ودقتها، كما أنه يسوي إيه السهم. عارف السهم كده لما تقعد تبريه وتضبطه وتخليه مية مية، كذلك كان بيسوي الصف. فده بيبين أنه يجب على الأئمة في المساجد الاهتمام بتسوية الصفوف ورعاية المصلين والعناية بهم، وهذه فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بالصلاة. طيب، من ضمن الفوائد أيضا اللي بتستنبط من هذا الحديث، احنا كنا ذكرنا في الدرس الماضي أن تسوية الصفوف بتكون بالقول وإيه؟ بالفعل. فمن القول سووا صفوفكم، ومن الفعل أن يقوم النبي بنفسه بتسوية الصف، وهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ في الأحاديث اللي معانا الآن وردت لها روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم يده في تسوية الصف. مش يقول لك أو لا تسوون صفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. وذكر أهو في الحديث الآخر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني بيستخدم اليد أهو في تسوية الصف. ماشي كده؟ وده بيأكد أهمية تسوية الصفوف في الصلاة، ولذلك وردت نصوص أخرى تبين حرص النبي عليه الصلاة والسلام واستخدام يده ورعايته بنفسه لصفوف المصلين قبل بدء الصلاة. من ذلك عن البراء بن عازب، وهذا الحديث رواه النسائي في السنن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف. ايه معنى يتخلل؟ يعني يمشي بين الصفوف عليه الصلاة والسلام، يتخلل الصف من ناحيته إلى ناحيته، يعني من اليمين للشمال رايح جاي بين المأمومين صلى الله عليه وسلم، يمسح مناكبنا وصدورنا، يعني بإيديه كده يسوي الصدور والأكتاف، وصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا لما تيجي تعمل الكلام ده الناس هينظروا لك وإيه اللي بيعمله ده وإحنا ناقصين وهيضيع وقتنا وهيطول علينا وما تخلصش. لكن شوف الصحابة وصابر الصحابة، شوف حرص النبي عليهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحيته إلى ناحيته، يمسح مناكبنا وصدورنا، ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم. الله، لا تختلف فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة. الله، شوف كان بيبين فضيلة الصف الايه الاول. بعض الناس يا جماعة يجي بدري ليه بيصلي ورا؟ ده انت كده عشان تدرك الفضيلة، لو علمت ما في الصف الاول من فضل لأتيته حبوا تصحب عشان تصلي في الصف الاول. فالصف الاول فضيلة عظيمة جدا، وذلك لما تقرأ كده في فضائل الصف الاول تجد نصوص كثيرة جدا. ليه؟ بعض العلماء قالوا ان كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من شدة هضمهم لحق النفس، ما كانش عندهم حاجة اسمها حب الظهور وحب الانا، وان انا هو ظهر زي بعض، تلاقي بعض الشباب عايز يصلي قدام الامام لو طال يعني وتلاقي دايما كده عايز يظهر. الصحابة كانوا على النقيض منا رضي الله عنهم اجمعين، كانوا يهضمون حق الناس، ومن هضمهم لحق أنفسهم كان لما يجي يصلوا مع النبي يبعدوا وراء قوي، ما يقربوش خلف النبي. طب الجماعة دول بيبعدوا ليه؟ لازم يقربوا، وكأنهم يخشون القرب من النبي، يعني عارفين قدر النبي فيرجعوا لورا قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يقربهم يجيبهم يعني، فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، عشان يرغبهم في فضيلة إيه؟ الصف الأول. ما فيش فايدة برضو بيرجعوا. الله أكبر. طيب فيجي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، وهيجي الحديث معنا هم عن أبي مسعود هنذكره عند الإمام مسلم، هو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا، يقول لمن كان في زمنه رضي الله عنه. فقال النبي هذا، ودي مرحلة في مراحل الترغيب في الصف الأول: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، يعني أصحاب العقول السديدة تقدموا في السن، وذكر النهى، أحلام يعني بلغ ماشي كده، وذكر اسم أسماء العقل، النهى جمع نهية هو الذي ينهى الإنسان عن الشر. وكأنه يقول أصحاب السن اللي بلغوا تقدموا في السن، والعقلاء أصحاب النهى والعقول السديدة من أهل العلم والفضل يجور مني، مفيش فايدة برضه، لسه بيرجع. شوف هرب من نفسه قد ايه. فيجي نص اخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يتخلفون عن الصف الاول، الا يخافون ان يبعدهم الله؟ هنا ما قدروش على دي، بسرعه جم قربوا من النبي عليه الصلاه والسلام، ما نقدرش ان ربنا يبعدنا. فشوف قد ايه يا جماعه جمال الصحابه وعظمه الصحابه، وشوف حرص النبي على تسوية الصف وعلى إقبالهم على الصف الأول. وده بيعلمنا حاجة مهمة جدا يا جماعة، إنه دايما نقدم كبار السن ونقدم أهل العلم وأهل الفضل فينا، مش في الصلاة فقط، وفي جميع المجالس، في جميع مجالسنا نهتم بالكبير سنا، نهتم بالعلماء، بالدعاة، طلبة العلم، حملة القرآن، حتى وإن كانوا صغار سن مادام عندهم علم يقدمون ويعتنى بهم إنهم من أهل الفضل ومن أهل العلم، فيقدم أهل العلم. ولذلك كان من هدي عمر رضي الله عن عمر عندما كان أميرا للمؤمنين كان يصحب عبد الله بن عباس في مجالس كبار الصحابة، وكان ابن عباس غلاما صغيرا، لدرجة أن بعض الصحابة وجد من في نفسه يعني ضايقه، قالوا يا أمير المؤمنين لما تدخل هذا الغلام الصغير مجالسنا وعندنا أبناء مثله، احنا عندنا أولادنا زيه ما بنجيبهمش معنا. يقول ابن عباس: فدعاني عمر يوما لمجلسهم، وما دعاني إلا ليثبت لهم أحقيتي بالمجلس. هو فهم كده، يقول: فجلست معهم فقال عمر للجالسين: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ ما تفسير هذه السورة؟ بعضهم يقول إن الله تعالى يبشر النبي بالفتح وبالنصر ويطلب منه الاستغفار والتسبيح، وبعضهم قال وقال وقال. فقال: ماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ وكان غلام صغير، ماذا تقول أنت؟ قال: أقول يا أمير المؤمنين أن هذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يخبر نبيه الأمين: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة قرب أجلك يا رسول الله، يعني الموت قريب منك بقى، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أرى إلا ما رأيت يا ابن عباس. فأثبت للجلوس أحقية ابن عباس بصدور المجلس لعلمه، فأهل العلم يقدمون حتى وإن كانوا صغار سن، أهل العلم وأهل الفضل. عشان كده نقول من السنة اللي يصلي خلف الإمام مباشرة يكون من أهل العلم ومن أهل الفضل. لماذا؟ ربما الإمام أثناء الصلاة تلتبس عليه الآية، مين اللي يرده؟ اللي خلف منه، اللي من الحفظة ومن أهل العلم. ممكن الإمام أثناء الصلاة يطرأ له طارئ فيضطر أن يخرج من الصلاة ويستخلف من خلفه، إن عندنا حاجة اسمها الاستخلاف في الصلاة، الإمام بيصلي بطنه قلبت هيخرج حاجة تعب لازم يخرج، فيرجع خطوة ويقدم واحد من ورا منه يكمل الصلاة بالناس ويخرج يتوضأ ويجدد وضوء ماشي كده. طب إذا كان اللي خلف منه مش عارف بالضبط، زي أحد مشايخنا ذكرت لكم القصة مرارا، كان في فرانكفورت أول ما جاء ألمانيا وبيصلي بالناس فريضة العصر أو الظهر، تعب فراح راجع وقدم اللي ورا منه وخرج هو عشان يتوضى، بيقول لك أنا خرجت ورحت أتوضى، واقف بتوضى لقيت الأخ اللي أنا قدمته واقف جنبي بيقول لي يا شيخنا أنت شاورت لي عايز مني إيه؟ قال له عايز إيه؟ لا مش عايز حاجة يا ابني، أنا مش عايز حاجة، أنا كنت بستخلفك تكمل الصلاة للناس، طب واقف ورايا ليه أنت؟ فالمفترض أن يقف خلف الإمام من أهل العلم عشان لو حدث طارئ للإمام يستخلفه يرجع وهو يتقدم يكمل الصلاة بالناس. حاجة تانية، أن النبي كان يحرص أن اللي يصلي خلف منه من أهل العلم وأهل الفضل ليه؟ حتى ينقلوا صفة صلاة النبي للناس، يشاهدون النبي ازاي بيركع ازاي بينزل فيعلموا الغير صفة صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن وقف ورا منك واحد جاهل ما بيفهم هينقل ازاي؟ واضح؟ فعشان كده نقول دايما يقف خلف الإمام أهل العلم وأهل الفضل والحفظة عشان لو حدث التباس هم يردوا الإمام. عشان كده تلاحظ مثلا في بعض الدول الإسلامية القراء المشهورين جدا مثلا أئمة الحرمين ومن كان على شكلتين من أهل الفضل، تجد لما بيخطأ في أي أثناء القراءة ما بتسمعش حد بيرده، ليه؟ بيراجعها تاني ويردها، صح؟ عارفين ليه؟ لأن هناك يا جماعة في بلاد الحرمين وفي غيرهم بلاد الإسلام دايما مقيم الشعائر المؤذن من حملة القرآن الكريم وموضعه خلف الإمام مباشرة، كنت لاحظ حتى في مساجد الخليج أو المملكة العربية السعودية المؤذن بيعمل ايه؟ بيقوم يؤذن، الامام بيجلس في الصف الاول خلف القبلة مباشرة، يفضل جالس يقوم يتركع السنة، الامام فين؟ في المكان ده، والمؤذن خلاص في القبلة بيؤذن صلى سنته كذا، بعد ما خلص اللي بيحصل ايه؟ المؤذن بيقوم يقيم الصلاة، بعد ما يخلص الإقامة الامام يتقدم للقبلة، المؤذن يقف مكانه خلف الإمام مباشرة، فلو الإمام أخطأ في آية مين اللي بيرده؟ المؤذن فقط، وبيرده في الحرف فقط اللي هو واقف فيه، مش يجيب له آيتين ثلاثة، ماشي كده؟ هو خطأ في كلمة يروح يرده بصوت مفيش، عشان كده أنت تلحظ حتى قراءة الكاسيت اللي مسجلة القرآن الكريم لما بيخطأ الإمام ما بتحس إن حد رده، ما بتسمعش أصلا، لأن رده مين؟ اللي خلفه مباشرة وفي حرف واحد أو كلمة، مش زي ما بيحصل دلوقتي مثلا تجد معظم يصلي خلف الإمام مش حافظين، الإمام وقف في آية مين اللي بيرده اللي في آخر المسجد؟ ويرده بصوت عالي وممكن يجيب له آيتين قبل وآيتين بعد، وكان بيقول له أنا حافظ أهو، إذا خلي بالك مني وقدمني بعد كده مشكلة كبيرة جدا. فعشان كده لياليني أولو الأحلام منكم والنهى، يبقى اللي يصلي خلف الإمام من أهل العلم من أهل الفضل من أهل الحفظ. وفي النصوص كما ذكرنا اهتمام النبي في تسوية الصف بيده عليه الصلاة وأزكى التسليم. الفائدة التالية، ينبغي للإمام والراعي سواء كان أمير أو حاكم أمر أتباعه بالخير ومراقبته لهم في ذلك، يتابع يأمرهم بكل خير ويتابعهم ظاهرا وباطنا، والشفقة عليهم في الدنيا والآخرة، ولا يهمل واحدا منهم ولا يخص بالمخاطبة، إنما يخاطب بصفة العموم، ما يخصش حد، يخاطب الجميع، وده من فقه الإيه؟ الإمام أو الراعي. الفائدة التالية، عدم إهمال المخالفة حتى لو حصل الامتثال من الجميع وتخلف واحد فقط خشية من شؤمه عليهم، يعني ممكن الجميع ملتزم في تسوية الصف لكن واحد مخالف ما تهملوش، لأنك إهمالك له بيأثر على إيه؟ الباقين بشؤم مخالفته، ربما يقل الأجر أو تنزل عقوبة، فلا تهمل المخالفة حتى وإن امتثل الجميع إلا واحدة من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. الفائدة الأخيرة مع هذا الحديث الحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة ونبذ أسباب العداوة وإن كانت يسيرة في البداية. دايما أول بأول، زي ما دايما بنقول لك كده، أين أنظر ولا نخدم أنظر؟ نخدم واحدة واحدة. صغير لازم تخلي بالك تابع واحدة واحدة عشان تلم الصف وتجمع إيه الكلمة. إذن الحديث الذي بين أيدينا الليلة إخوتان فيه وعيد شديد لمن يخالف أمر النبي ولا يسوي الصف تسوية صحيحة في الصلاة، فإنه متوعد أن يخالف الله بين الوجوه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكما ذكرنا في بعض النصوص قد يكون بمعنى المسخ، فيمسخ إلى صورة حمار كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، يجعل الله تعالى صورته صورة حمار. وقيل يغير صفات الوجوه تختلف، لو مشكلة كبيرة. ففيه وعيد شديد يبين أهمية تسوية الصفوف بهذا القدر. إخوتان نكتفي في هذه الليلة، إن قدر بقاء وكان لقاء، نقف مع الحديث 70، وكما تعودنا نقرأ الحديث ونرجئ الشرح للقابل إن قدر بقاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة وقرأت مليكة بفتح وكسر، والأول مشهور مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلا أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. فصففت أنا وصففت أنا واليتيم وراءه، كان في طفل في البيت يتيم، فهما الاثنين صلوا خلف النبي وراءه. شوف انت المشهد ده، النبي إمام خلف منه أنس مع الطفل اليتيم ده، هما الاثنين خلف النبي والعجوز وراءنا، يعني جدته فين؟ لوحدها ورا الصف، ما ينفعش تقف ايه في الصف مع الرجال. قال والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به، أي بأنس وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. طبعا اليتيم ده كان اسمه دميرة، وهو جد حسين بن عبد الله بن دميرة رضي الله عن الجميع. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام هذا النص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.